بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. لما ذكرنا أركان الحج وهي النية مع الإحرام، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، السعي، الحلق، الترتيب، ثنينا بعد ذلك بالواجبات، وبدأنا بالواجب الأول وهو الإحرام من الميقات. وذكرنا في الأمس المواقيت الزمانية والمواقيت المكانية، واليوم نتابع في واجبات الحج. فالواجب الثاني المبيت بمزدلفة ولو ساعة من نصف ثان من ليلة النحر. كل إنسان يقف في عرفة عندما تغرب الشمس ينوي الارتحال من أجل الإتمام لمناسك الحج. إذا من أجل إتمام مناسك الحج ينطلق الإنسان من عرفة إلى المزدلفة، وهذا الانطلاق إنما يكون على أوقات متتالية لشدة الزحام، فمنهم من يصل قبل العشاء إلى المزدلفة، ومنهم ربما لا يصل إلى الفجر أو إلى ما بعد الفجر. فكل إنسان مشغول بعرفة لو مضى عليه المبيت بالمزدلفة لشدة الزحام في طريقها، يعني من عرفة إلى المزدلفة، سقط عنه هذا المبيت ولا شيء عليه. ومن أدرك فعليه أن يبيت ولو ساعة، ليس المقصود الساعة الآن 60 دقيقة، لا، ولو لحظة من اللحظات في المزدلفة. والأكمل في ذلك أن يأتي المزدلفة بعد الغروب، فبعد ذلك يصلي فيها المغرب والعشاء جمع تأخير، ثم يبيت فيها، ثم ينطلق بعد الفجر إلى منى من أجل أن يرمي جمرة العقبة. هذا أكملها. أقلها أن يأتي ولو بعد النصف الثاني، يعني لو أتى في النصف الأول فلا يحق له الارتحال منها، بل لا بد أن يكون هذا الذي يبيت في المزدلفة أن يكون في الجزء الثاني من النصف الثاني من الليل. إذن في جزء من النصف الثاني من الليلة. بمعنى إذا كان المغرب مثلا يؤذن الساعة 5 لنفترض، والفجر 5، يعني بينهما 12 ساعة، عند ذلك النصف 6 ساعات، يضاف 6 ساعات إلى المغرب صاروا 5 و6 11، يعني يشترط ما بعد الساعة 11 إذا كان الوقت كما قلت، المغرب يؤذن 5 والفجر 5، يشترط أن يجلس ولو قليلا بعد 11، يعني بعد منتصف ليلة النحر، هذه ليلة النحر ليلة مزدلف المبيت فيها. فإذا فعل ذلك أجزأه المبيت، والتمام كما قلت أن يبقى فيها إلى الفجر وأن يلتقط منها حصى الجماع. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول دائما خذوا عني مناسككم. قال ومبيت بمزدلفة ولو ساعة من نصف ثان من ليلة النحر، هذا هو الواجب الثاني. الواجب الثالث ومبيت بمنى معظم ليالي أيام التشريق. نعم، إن نفر قبل غروب شمس اليوم الثاني جاز، وسقط عنه مبيت الليلة 3 ورمي يومها، وإنما يجب المبيت في لياليها لغير الرعاء وأهل السقاية. ننظر هنا إلى المبيت بمنى. يقول عليه الصلاة والسلام: أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. وكثير من الحجاج اليوم يريدون أن يقيموا في مكة، ولو نظروا إلى حج النبي عليه الصلاة والسلام وإلى عمرته لم يكن يقيم عليه الصلاة والسلام، وإنما كان كما تقرؤون في سيرته العطرة، إما أن يذهب إلى الجعرانة، وإما يعني أن يبيت في منى، سواء كان هذا في الحج أو في العمرة. البقاء والزحام وأن يفعل ذلك وأن يضيق على الناس لم يكن يفعله صلى الله عليه وسلم. فواجب الحج هنا أن تكون في المزدلفة في ليالي التشريق. ما هي ليالي التشريق؟ نحن نعلم أن ليلة عرفة هي التاسعة، اليوم التاسع من ذي الحجة، يوم العاشر يسمى بيوم النحر. هذه الليلة، ليلة الحادي عشر، ليلة الثاني عشر، ليلة الثالث عشر، تسمى بليالي منى، وهذه يجب المبيت فيها. فإذا بات فيها ليلا، فإذا جاء النهار في اليوم الثاني وجاء وقت الظهر، يعني بعد أذان الظهر، صار مبدأ الرمي، وله أن يفعل الرمي في ذلك الوقت طيلة النهار في الليل إلى آخر أيام التشريق، كل ذلك ممكن. إذن مبيت بمنى معظم الليالي. وعندما قال معظم الليالي يعني معظم كل ليلة. ومتى يسمى الإنسان قد بات معظم الليلة؟ كذلك لو قسمنا الوقت فإنه ينبغي أن يتجاوز نصف الليل أين؟ في منى. فإذا لم يتجاوز الليل لا يسمى هذا المعظم، يسمى الأقل. فأن يبيت بمنى، أقل الليالي التي يبيتها في منى، أقل الليالي التي يبيتها في منى هي ليلة الحادي عشر، طبعا لا يوجد فيها أي شيء، فقط المبيت. وبعد ذلك في اليوم الأول، في اليوم الأول من أيام التشريق، وهو اليوم الثاني من أيام العيد، يرمي بعد الزوال، وهكذا إلى آخر الأيام يرمي 21 حصى، يرمي الجمرة الصغرى 7 والوسطى 7 والكبرى 7، ثم ولا يوجد أي عمل آخر سوى تأدية الصلوات. ثم بعد ذلك يبيت في الليلة الثانية فيرمي الصغرى والوسطى والكبرى كذلك. إن أراد أن يتعجل في اليوم الثاني من أيام التشريق سقط عنه اليوم الثالث الذي يفعل مثله، مبيت وأيضا أن يرمي 3 جمرات. فإذا أراد أن يتعجل يشترط أن يتعجل قبل غروب الشمس عليه في منى. إذا خرج من منى قبل غروب الشمس يصح التعجل، والتعجل ورد في كتاب الله عز وجل: فمن تعجل في يومين، أي من 3 أيام من الأيام التي تكون للمبيت والرجم في منى، فلا إثم عليه، فلا إثم عليه. هنالك تعجل وهنالك تأخر. من أراد أن يتعجل فليتعجل، ومن أراد أن يتأخر فليتأخر. لكن الفرق، المتعجل إنما يرمي 7 في جمرة العقبة قطعا، و21 في اليوم الأول من أيام التشريق، وفي اليوم الثاني 21 حصى. عند ذلك صار عدد الرمي بالنسبة إليه 49 حصى. إذن 21 و21 و7 49 حصى. أما إذا أراد أن يتم في اليوم الثالث تزيد 21 حصى لليوم الثالث من أيام التشريق، وهو اليوم الرابع من أيام العيد، وتزيد مبيت ليلة. إذن المبيت إما أن يبيت ليلتين، وإما أن يبيت 3 ليالي. قال: ومبيت بمنى معظم ليالي أيام التشريق. نعم، يعني معظم، أكرر، كل ليلة، ومعظم الليالي إذا فهم معظم الليالي يعني إذا فعل اثنين من ثلاثة وكان يريد الرمية وما رمى كأنه هذا يجوز، لا، المراد معظم كل ليلة. نعم نعم، إن نفر قبل غروب شمس اليوم الثاني جاز، وسقط عنه مبيت الليلة الثالثة ورمي يومها. وإنما يجب المبيت إذن فهو من الواجبات في لياليها لغير الرعاء، فلقد رخص النبي عليه الصلاة والسلام لأهل الرعاية والسقاية، وهؤلاء قد شغله في الليل أو في النهار، وذلك من أجل المحافظة على أموالهم وكذلك خدمة الحجيج بالنسبة للذين يريدون السقيا. فعائلات كانت هذه كانت تقوم بجر الماء ووضعه في المسجد الحرام أو في أماكن الشرب، فلقد كان في ذلك الوقت سيدنا العباس رضي الله عنه فسمح له النبي ورخص له أن يبيت بمكة ليالي يمينا لأجل السقاية، وقد ورد هذا في البخاري ومسلم. ولا فرق بين خروجهم ليلا أو نهارا، لكن رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. إذن صار عندنا الآن من الواجبات الإحرام من الميقات، مبيت مزدلفة، مبيت منى، وكذلك عندنا طواف الوداع. أنا أكرر من أجل أن نحفظ، ففي التكرار إن شاء الله تكون هنالك فائدة ونحفظ يعني حجنا بشكل جيد. طواف الوداع في الحقيقة هل هو يعني من واجبات الحج أم هو واجب مستقل عن الحج؟ رأيان، والرأي الأرجح فيه أنه ليس من واجبات الحج، وإنما هو واجب لكل من ترك مكة، يعني يودع مكة في حج أو في عمرة. وطواف الوداع لغير حائض، آخر أمرك في البيت في مكة المكرمة تطوف سبعا وتصلي ركعتين، وبعد ذلك تنتقل، لا تلتفت إلى سكن ولا إلى شراء حاجات إلا ما يأخذه المسافر في طريقه، فهذا لا يضر. فإذا فعل هذا هذه العبادة سواء كانت متصلة بالحج أم كانت عبادة مستقلة، نعم، فينبغي علينا أن نفعل هذا الواجب. فإذا قلنا على الرأي الثاني على أنها يعني هي من واجبات غير الحج، معنى ذلك هنالك تعظيم للبيت بالوداع، ويكون آخر الأمر لمن غادر مكة أن يطوف حول البيت. قال وطواف وداع، من الذي يخرج من هذا الطواف ولا إثم عليه ولا دم عليه؟ طبعا المرأة تكون إما طاهر وإما حائض، فإن كانت طاهر نعم في هذه الحال أي طاهرة، ولأن هذا الأمر لا نؤنثه لأنه لا يكون للرجال، يقابل ذلك يعني الحائض كذلك لا نقول حائضة لأن هذا الأمر إنما يستقل بالنساء، فنقول امرأة حائض وحامل وبائن وطالق إلى غير ذلك، فهذا من الاختصاص بها. وطواف الوداع لغير حائض يعني مقيس فيها أيضا الحيض والنفاس بمعنى واحد في اللغة، لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام للسيدة عائشة رضي الله عنها عندما جاءتها الحيضة أنفستي، معنى ذلك أحطي، فيستعمل أحيانا الحيض بمعنى النفاس، وإن كانا متفارق الحيض عبارة عن شيء دوري يأتي في كل شهر، أما بالنسبة للنفاس وهو الدم الذي يعقب الولادة كيفما كان، فإن المرأة إذا أصيبت بذلك فلا شيء عليها وتترك طواف الوداع. قال ومكي إن لم يفارق مكة بعد حجه، كذلك يعني هذا القيد فقط لبيان الواقع فهو لا مفهوم له. نعم إذن لكل مكي. قال ورمي إلى جمرة العقبة بعد انتصاف ليلة النحر سبعا، وإلى الجمرات الثلاث بعد زوال كل يوم من أيام التشريق، سبعا سبعا بين الجمرات بحجر، أي بما يسمى به ولو عقيقا وباللورا، ولو ترك رمي يوم تداركه في باقي أيام التشريق، وإلا لزمه دم بترك ثلاث رميات فأكثر، وتجبر أي الواجبات بدم، وتسمى هذه أبعض. الرمي باختصار هو عبارة عن رميين في الحج، أما الرمي الأول وهو الرمي الذي يكون بعد طواف بعد المبيت بمزدلفة، فإذا وصل إلى منى ورمى جمرة العقبة فيها، سواء رماها بعد منتصف الليل عند الإمام الشافعي، واتفق الجمهور على كونها بعد الفجر، فأيا كان رماها يصح يرمي الجمرة سبعا. فإذا رماها في هذه الحالة وكان قد طاف طواف القدوم وسعى، يحق له الآن أن يتحلل التحلل الأول لفعله اثنين من ثلاثة، وهي عندنا حلق ورمي وطواف. فإذا كان هذا الطواف مع السعي يعني المراد منه، لذلك أحيانا الإمام النووي يعدها أربعة، فإذا فعل اثنين من ثلاثة يعني فعل طوافا معه سعي، هذا واحد، وحلق يتحلل، حلق ورمي يتحلل، رمي وطواف يتحلل، وكل ذلك يسمى بالتحلل الأول. سيأتي معنا التحلل الأول بالتفصيل، لكن الآن هذا الرمي متى يكون؟ قلنا هذا الرمي بعد المبيت بمزدلفة يرمي جمرة العقبة، ولا يوجد في يوم النحر رمي إلا هذا، سبع جمرات فقط. ولنعلم كيف نرتب، أن يعني عندنا المسجد الذي في منى يسمى الخيف، نضعه خلف ظهرنا، الجمرة الأولى تسمى بالجمرة الصغرى ثم الوسطى، نتركهما لا نرمي فيهما أي حصى، ثم نأتي جمرة العقبة ونرميها سبعا. فإذا رمينا جمرة العقبة سبعا وبدأ الوقت من بعد منتصف ليلة النحر وإلى يعني تمام ذلك اليوم يمكن الرمي في هذا، ومع ذلك يمكن إلى آخر أيام التشريق، لكن الوقت أين يكون؟ هذا الوقت يكون بعد منتصف الليل أو بعد الفجر بعد المبيت بالمزدلف. قال إلى جمرة العقبة بعد انتصاف ليلة النحر سبعا. دائما قد يسأل سائل، يا أخي أنا والله أخطأت، يا ترى أخطأت سبعة أم ثمانية؟ الأمر بسيط جدا، دائما تبني على الأقل كما تفعل في الصلاة، صليت ثلاثة أم أربعة؟ نقول لك ثلاثة، وهنا لا يوجد لا سجدة سهو ولا شيء، فقط يعني حتى لو لم يبقى معه حصى أخذ حصى من الأرض ورماها، وكل ذلك جائز. قال بعد زوال كل يوم من أيام التشريق سبعا سبعا مع ترتيب بين الجمرات. قال بحجر أي بما يسمى به ولو عقيقا، يعني كل ما يخرج من الأرض يسمى حجرا، يعني من جنس الأرض. العقيق هو حجر، لكن أحيانا الأحجار تتفاوت في الدنيا، أحجار ربما لا تستطيع أن تمشي عليها، وهنالك أحجار قد تضعها في عينك. الناس من الأرض ومنها هم، فمن خشن الطبع ومن لين، فجندل تدمى به أرجل، وإثمد الكحل يعني يوضع في الأعين، فالمهم أن يكون حجرا. العقيق عبارة عن حجر لكن لونه جميل، لو تم الرمي هذا ما يوضع أحيانا في فص الخاتم، وباللور، البلور الزجاج أيضا من الأرض، ولو ترك رمي يوم تداركه في باقي أيام التشريق. قلنا إن الرمي من الممكن أن يستمر إلى آخر أيام التشريق، يعني كل ما فاتك من الأيام السابقة حتى لو كان الإنسان عاجزا فذهب في آخر أيام التشريق وركب سيارته ووصل بها إلى الجمرات فرمى عن اليوم الأول صغرى وسطى كبرى ثم عاد مرة ثانية، يعني بعد عصر آخر يوم من أيام التشريق حيث لا يجد أحدا، ثم بعد ذلك رمى عن اليوم الثاني ثم رمى عن اليوم الثالث أجزاءه ذلك. وإلا لزمه دم بترك ثلاث رميات، يعني الرمية الواحدة لا يلزمه فيها دم وإنما يلزمه بثلاث رميات. فإذا ترك رمية واحدة كباقي الأعمال لزمه مد من طعام، فرميتين عند ذلك لزمه مدان وهكذا. أما الثلاث عند ذلك يلزم الدم. وتجبر أي الواجبات بدم، وتسمى هذه أبعاضا. عندنا الأبعاض كما نقول في الصلاة أركان وسنن. السنن تنقسم إلى قسمين، هيئات وأبعاض. الهيئات كرفع اليد في الصلاة وجلسة التورك وجلسة الافتراش إلى غيره ووضع اليد على الصدر، هذه كلها تسمى هيئات، لو تركها الإنسان لا شيء عليه. أما الأبعاض في الصلاة عليه سجود سهو. كذلك هنا هذه الأبعاض إذا تمت كلها، يعني تم هذا الرمي كله لم يرمي، عند ذلك عليه دم، وإذا ترك شيئا عند ذلك عليه أن يقدم مدة من الطعام، وإذا تكرر هذا الشيء البسيط إنما عليه كذلك أن يفدي بمدين. الآن هذه صار عندنا، لا ننسى أعيد، من الواجبات أولا الإحرام من الميقات، ثانيا مبيت مزدلفة، ثالثا مبيت منى، رابعا رمي الجمرات، خامسا طواف الوداع. هذه الأشياء كلها تسمى واجبات وتجبر بدم لو تركها الإنسان. أما السنن التي هي كهيئات الصلاة فهي على الشكل التالي. قال: غسل فتيمم لإحرام. الأصل في كل مرحلة من مراحل الحج من بداية الإحرام وإلى طواف الوداع، كلما دخلنا كلما اجتمعنا بالناس الغالب أننا نفعل النظافة، هذا اجتماع للمسلمين، ولو قصر المسلمون في النظافة، يعني طبعا الإسلام لا يدعو إلى شيء مثلا تحت اسم حضارة وكذا، لكن هو الحضارة بذاتها، لكن يدعو إلى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا الآن مثلا إنسان يغتسل في الميقات، ربما يصل بعد ذلك بعد ساعة إلى مكة، يسن له عند دخول مكة كذلك الاغتسال مرة ثانية. قال: محرما أو حلال، سواء دخلها محرما أو دخلها حلالا فيسن له أن يغتسل. قال: بذي طوى، يتسمى طوى 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 كيف ما شئت، لكن الفتح أشهر. ووقوف بعرفة، أي الغسل أيضا للوقوف بعرفة عشيتها وبمزدلفة ولرمي أيام التشريق. انظر أنت لا تمر يوما واحدا إلا وقد اغتسلت مرة أو مرتين، والاغتسال ميسور أمره، يسير الأمر جدا، تستطيع أن تغتسل ولو هكذا أنت تلبس، تفك الإزار وتسكب عليك الماء، المهم زالت رائحة العرق، ولو فعلت ذلك في الحمامات الموجودة الآن صارت منتشرة في كل مكان. وتطيب في البدن والثوب، التطيب ولو بما له جرم قبيله، ننتبه الطيب من محرمات الإحرام، لكن عندنا قاعدة يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. فلقد عطرت السيدة عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل في حجه، وعندما لبس لباس الإحرام كانت تقول: كنت أرى وبيص المسك على جسدي، انتبهوها، على جسد رسول الله، ما قالت على ثوبه، هذا كان قبل الإحرام. يعني قبل أن يقول نويت الحج وأحرمت به ويستمر حتى يزول. أما على الثوب لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ مو لا يجوز ابتداء لا في خلاف فيه، لكن لو خنع الثوب وأعاده معنى ذلك كأنه الآن تطيب من جديد وهو محرم، وهذا غير جائز. إذن تطيب في البدن والثوب ولو بما له جرم له حجم يعني، فأحيانا بعض الأشياء إذا وضعت ترى أثرها، وهذا ما كانت تقول كنت أرى وبيص المسك على جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كل من وضع على ثوبه وأعاد اللباس لهذا الثوب عليه الفدية. قال وبعد الغسل ولا يضر استدامته بعد الإحرام ولا انتقاله بعرق، يعني عرقه صار ينقل رائحة الطيب من مكان إلى آخر، هذا لا يسمى متطيب من جديد. كذلك من السنة التلبية، وهي أن يبقى المشكلة كثير من الحجاج إلا من رحم الله عز وجل ينشغلون بالكلام والطعام كثيرا، وخاصة ما بين الإحرام وما بين الوصول إلى مكة، وهذا يحتاج إلى همة من قبل. كلما تغيرنا صعدنا نزلنا تغيرت الأحوال بنا، ماذا نفعل؟ نأخذ بالتلبية، وهي لبيك اللهم لبيك، اللهم معناته يا الله يا الله، فجاءت الميم بدل من يا، لذلك لا يجمع في بين يا في النداء وكذلك ما بين الميم، لأننا نجمع بين العوض والمعوض عنه. وشذ يعني كما قالوا والأكثر اللهم بالتعويض، وشذ يا اللهم في قريض، يعني في بعض كلام من الشعر، وهي لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ومعنى لبيك أنا مقيم على طاعتك، كما قلنا في أول باب الحج، إذا دعاك من هو أكبر منك أو له علاقة بك أو أمير كذا فتقول لبيك، لكن التلبية لله عز وجل تختلف عن تلبية العباد، ولذلك كان لها شكل وكان لها لبس وكان لها لفظ وكان لها مكان. إذن دائما التلبية بالنسبة للحج. ولذلك عندما قال سيدنا إبراهيم يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، وكان الناس في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم، لبوا في ذلك في عالم الغيب. وكذلك قال الله عز وجل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يعني ولذلك صعد وهو امتثل أمر الله عز وجل، وكيف أجاب الناس، التفت بوجهه يمينا وشمالا شرقا وغربا، أجابه إنس وأجابه جن، أجابه حجر ومدر وشجر، كل ذلك أجابه الرطب وأجابه اليابس، كل ذلك بقوله لبيك اللهم لبيك. فمن أجاب مرة وهو في ذلك العالم حج مرة، ومن أجاب مرتين حج مرتين، وهكذا. فنسأل الله عز وجل أن نكون من الذين أجبنا في ذلك العالم، وأن لا يقطعنا الله سبحانه وتعالى عن بيته الكريم. إذن لبيك أنا مقيم على طاعتك، ويسن الإكثار منها، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وسؤال الجنة والاستعاذة من النار بعد تكرير التلبية ثلاثة، وتستمر التلبية إلى رمي جمرة العقبة، لكن لا تسن في طواف القدوم والسعي لورود والسعي بعده لورود أذكار خاصة فيهما. يعني كل مكان، هل ما نحن في الصلاة ماذا نفعل؟ في الركوع في السجود نسبح الله عز وجل، نقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، هذا أفضل في هذا المكان حتى من أن نقرأ القرآن، هكذا أمرنا. والمأمور يجب عليه أن يمتثل بما أمره الله سبحانه وتعالى به. يعني مثلا عندما تصل إلى الركن العراقي: اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء المنقلب وسوء الأخلاق. هذا الدعاء وارد في الطواف كلما وصلت إلى هذا الركن. وصلت إلى ركن آخر: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إلى آخره. كلما وصل إلى ركن من الأركان كما سيأتي معنا يوجد أذكار خاصة، فينبغي علينا دائما الإتيان بالوارد أفضل. قال: وطواف قدوم. طواف القدوم تحية البيت، كما كل شيء له تحية. نحن ندخل إلى المسجد نصلي سنة تحية المسجد، نلقى بعضنا نصافح بعضنا ونقول السلام عليكم ورحمة الله، كذلك نأتي عرفة تحية عرفة الوقوف بها. كل مكان له تحية خاصة، وتحية البيت ماذا؟ طواف القدوم. فقال: لأنه تحية البيت، وإنما يسن لحاج أو قارن دخل مكة قبل الوقوف، ولا يفوت بالجلوس ولا بالتأخير. نعم، يفوت بالوقوف بعرفة. لو ارتاح قليلا إنسان مثلا وجلس أو ذهب إلى نزوله، وبعد ذلك تناول الطعام والشراب واغتسل ثم أتى، كل ذلك لا يفوت طواف القدوم. ومبيت بمنى ليلة عرفة ووقوف بجمع. إذن مبيت بمنى ليلة عرفة، ليلة عرفة يعني ما سميناه بيوم التروية، وهذا الذي وقفنا فيه وكنا قد بتنا في منى في اليوم الثامن، فذهبنا وجلسنا في منى وصلينا الأوقات الخمس، حتى إذا جاء خرجت الشمس على جبل يسمى ثبير، عند ذلك انطلقنا إلى عرفة. ومبيت بمنى ليلة عرفة ووقوف بجمع، المسمى الآن بالمشعر الحرام، لقول الله تعالى: واذكروا الله. نعم، هذا الأمر بالمشعر الحرام وقد ورد في كتاب الله عز وجل، فينبغي علينا كذلك وهو في آخر المزدلفة، فيذكرون في وقوفهم: اذكروا الله عند المشعر الحرام. متى؟ قال ربنا: انظروا، اقرأوا الآية قبلها: فإذا أفضتم من عرفات، يعني وجئتم لتبيتوا في المزدلفة، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، حتى قال: واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. لا لا لا، الآن لا لا، المبيت، مبيت بمنى ليلة عرفة، يعني اليوم الثامن يوم التروية، يوجد مبيت قبل عرفة، يوجد، هذا سنة وليس بواجبين. نعم، هذا مبيت بمنى ليلة عرفة. كذلك يعني الآن نحن نتكلم عن السنن. نعم، وعندما تكلمنا عن السنن، غسل ودخول مكة، نعم، غسل قال: فتيمم لإحرام ودخول مكة. كذلك لهذا يعني عندنا المبيت بمنى سنة، وكذلك الاغتسال فيه كذلك هو سنة. مبيت بمنى سنة متى؟ في اليوم الثامن، في اليوم في أيام التشريق المبيت واجب. نفرق ما بين المبيتين: مبيت بمنى ومبيت قبل عرفة ومبيت بعد عرفة. قبل عرفة سنة، بعد عرفة واجب، والغسل للجميع، هذا لا خلاف فيه. قال: ووقوف بجمع المسمى الآن بالمشعر الحرام، وهو جبل في آخر مزدلفة، فيذكرون في وقوفهم ويدعون إلى الإسفار، يعني إلى إشراق، يعني وقت تعارف الناس بين بعضهم مستقبلين القبلة للاتباع. وأذكار وأدعية مخصوصة بأوقات وأمكنة معينة، يعني سنأتي في الغد على ذكر بعضها، وقد استوعبها الجلال السيوطي في وظائف اليوم والليلة: فليطلب، نعم، من أراده يعني. ثم قال فائدة: والحمد لله رب العالمين.